الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في ابن يونس عالم الأرصاد، عنوان حلم لم يتحقق. على غير انتظار دعا الخليفة العزيز بالله إليه ابن يونس وكلفه بالإعداد لبناء مرصد بالقاهرة ينافس به مرصد بغداد ويتمم عمله الفلكي، وسأله أي مكان تختاره لمرصد القاهرة؟ قال ابن يونس وكأنه قد تمنى ذلك الأمر من قبل: أختار يا مولاي مكانا في سفح جبل المقطم. كان ابن يونس يدرك أنه يحتاج إلى جهد أكبر مما بذله في إقامة مرصده المتواضع بحلوان، فهذا مرصد ينبغي أن يكون جديرا بدولة، فقد سخرت له إمكانيات دولة فسيحة الأرجاء يهاب سلطانها البويهيون في العراق وفارس، والبيزنطيون في تركيا وإيطاليا واليونان، والأمويون في الأندلس، والقرامطة والجلنديون واليزيديون في جزيرة العرب، والنوبيون في جنوب مصر. مرصد يحتاج إلى تصميم هندسي محكم يعيش على الزمان. كان ابن يونس قد أنجز تصميم مشروعه بمعاونة المهندسين، وكان يشك على البدء في التنفيذ حين أعلن الوزير يعقوب وفاة الخليفة العزيز بالله في مدينة بلبيس وتولي ابنه الخليفة الحاكم بأمر الله. وكان الخليفة الجديد ما يزال دون 12 من العمر. أدرك ابن يونس أن مشروع المرصد قد توقف إلى حين، وربما كان توقفه هذا إلى الأبد، فالحاكم صغير السن وقد تولى الوصاية عليه وصيان متناحران هما برجوان أستاذ الحاكم بأمر الله ومعلمه، والحسن بن عمار زعيم الجند المغاربة. عنوان خطوة إلى الخلف. كانت مصر كلها آنذاك خاصة في قاهرة المعز موزعة المذهب بين السنة أهل السنة والجماعة والشيعة الروافض أعداء السنة، وقد ضمت في رحابها مع المصريين من أهل البلاد فئات من الأتراك الوافدين في عهد الدولة الطولونية، ومن السودانيين الوافدين مع الدولة الإخشيدية، ومن المغاربة الوافدين مع الدولة الفاطمية الشيعية. وكان الجيش الشيعي موزعا بين طبقات من الجند السودانية والمغربية. كانت أم الخليفة الحاكم بأمر الله أسيرة بيزنطية تزوجها الخليفة الراحل العزيز بالله، فأورثت ابنتها ست الملك تعاطفا مع المخالفين للمذهب الشيعي، بينما كان أخوها الحاكم بأمر الله شديد التعصب لمذهب أجداده الشيعيين الروافض. وعى ابن يونس هذا الواقع كله، فعكف مع تلاميذه في مرصده بحلوان يواصل عمله في الليل وفي النهار طوال أكثر من 7 سنوات. عنوان من النقيض إلى النقيض. بلغ الخليفة الحاكم بأمر الله عامه 19، ونجح في تسلم مقاليد السلطة كلها في يده بعد أن قتل أستاذه برجوان وأبعد وزيره الحسن بن عمار وحد من تدخل أخته ست الملك في شؤون الحكم. وعندئذ اشتد تعصبه للمذهب الفاطمي الشيعي الرافضي، واشتد اضطهاده لأصحاب المذاهب والمعتقدات المخالفة. كان ابن يونس يرثي هو والعلماء لحاله، فما بالتعصب والقهر تبنى الدول أو تساس أمورها. لكن شخصية الحاكم بأمر الله كانت ذات مزاج دوري متقلب، فلم تكد أمور الأمن تستتب أي تستقر حتى ظهرت ميوله الكبرى للعلم والعلماء، ومحبته لعلم الفلك خاصة من بين كل العلوم. تذكر مشروع أبيه لإنشاء مرصد للقاهرة، بل وسيطر عليه حلم أكبر من هذا المشروع، فأمر وزيره الجديد الحسين ابن القائد الرئيس جوهر الصقلي بدعوة كل العلماء للقائه، وفي مقدمتهم ابن يونس. عنوان دار الحكمة. قال الخليفة الحاكم بأمر الله للعلماء: أريد إنشاء مؤسسة كبرى للمعرفة نسميها دار الحكمة، وهذه المؤسسة تضم تحتها دار الحكمة، وهي خاصة بالمذهب الشيعي الرافضي عدو أهل السنة والجماعة ومناظرات العلماء فيه ودار العلم وهي خاصة بكل العلوم الطبيعية والرياضية ومرصد القاهرة في سفح جبل المقطم. التفت الخليفة الحاكم لابن يونس قائلا له في الموقع الذي اخترته يا ابن يونس قبل 13 سنة. صار ابن يونس صديقا للخليفة الحاكم ولوزيره الحسين بن جوهر الصقلي منذ ذلك اليوم. عنوان أسرار وراء أسرار. جاء اليوم الباهر في حياة ابن يونس، يوم الافتتاح الكبير لمرصد المقطم أو المرصد الحاكمي كما أسماه ابن يونس. كان المرصد مشيدا من الحجر الأبيض، وكانت نوافذه من الزجاج المعشق الملون، وفوق سطح المرصد وقف الحاكم الشاب بين رجال دولته والعلماء يتابع ابن يونس وهو يزيح أغطية عن آلات المرصد وأجهزته الفلكية، وكانت كلها من المعادن المصقولة والأخشاب الثمينة، يشرح وظائفها في الرصد ليلا ونهارا، وبينها كانت آلة الاسترلاب لقياس اتجاهات الريح وسرعتها وتحديد الليل والنهار، وآلة اللبنة المربعة التي تعرف بها أبعاد الكواكب والميل الكلي وخط عرض البلد، وكذلك آلة الحلقة الاعتدالية لمعرفة تحول الفصول، وآلة ذات الأوتار لمعرفة التحول الليلي، وآلة ذات الحلق بدوائرها الخمس لمعرفة نصف النهار ومنطقة البروج وخط العرض ودرجة الميل، وسمت أي هيئة الكواكب، وآلة ذات الشعبتين بمساطيرها الثلاث لمعرفة مدى ارتفاع الكواكب، وآلة ذات السمت والارتفاع لمعرفة السمت والارتفاع معا، وآلة المشبهة بالمناطق لقياس البعد بين الكوكبين. وأراهم ابن يونس آلات أخرى، بينها كانت المزولة الشمسية التي صنعها المصريون الفراعنة قبل آلاف السنين. عنوان المفاجأة الكبرى. ثم كانت مفاجأة ابن يونس الكبرى، فقد كشف الستار عن آلة فلكية جديدة لا عهد لأحد بها من قبل، وقال لهم: هذه الآلة يا أهل الخير من صنعي واختراعي، وهي آلة الرقاص، والعرب يسمون مثلها الموار. كان الرقاص ثقلا معدنيا مدلا من طول معدني يروح ويجيء يمنة ويسرة. قال ابن يونس للحاضرين: كل حركة من هذا الرقاص تسجل ثانية واحدة، وكل 60 حركة تسجل دقيقة من الساعة. صنعت الرقاص لأعرف به كم يستغرق النجم أو الكوكب من الوقت بين ظهوره واختفائه في السماء، ولا أعرف أحدا من العلماء قد سبقني إليه، ولا أظن أن أحدا من علماء الفلك بعدي في غنى عنه. كاد الحاكم يثب من الفرح بالمرصد وآلات المرصد والرقاص الذي يتذبذب أبدا كنبض القلب، لكن الخليفة كتم مشاعره وقال مشفقا: كم بقي لك من العمر يا ابن يونس لتنجز بهذا المرصد أزياجا فلكية أكمل وأتم من كل من سبقك. ابتسم ابن يونس وقال: علم الأجل عند الله وحده، لكنني قد أنجزت فعلا معظم أزياجي الفلكية الكبرى في حلوان، وأحسب أنه قد بقي لي لأتمها تماما 3 سنوات، وإن هلكت دونها فهؤلاء هم تلامذتي من العلماء المدربين لإتمامها، وأذلي في الحالين أن أتوجها باسم الزيج الكبير الحاكمي. تأثر الخليفة الشاب ابن 25 ربيعة فعانق ابن يونس وقبله. عنوان أغنية لكوكب الزهرة. أقبل ابن يونس من حي الأزهر متجها إلى سفح جبل المقطم في طريقه إلى المرصد الحاكمي، ورأى أمامه صديقه ابن خلكان المؤرخ، ولم يكن أحدهما قد رأى صاحبه منذ سنين. قال ابن خلكان لابن يونس: غادرت بيتي باحثا عن صديق هاربا من حر الصيف، فدعاه ابن يونس لقضاء ليلته معه في المرصد الأبيض تحت سماء مرصعة بالكواكب والنجوم. صعد الفريقان في سفح الجبل ولاح المرصد الحجري لعيني ابن خلكان كتلة أنيقة مدورة من حجر أبيض تنعكس أشعة الشمس الغاربة على زجاجه الملون. وفوق السطح وبين آلات المرصد ورقاص ابن يونس دائب التذبذب يمنة ويسرة جلس الصديقان يتحدثان حتى أقبل الليل بظلامه، فأضاء العاملون في المرصد مشكاوات وقناديل مدلة في أرجاء المكان، وكانت ثقوب زجاجها تبدو كأنها نجوم مخمسة الأطراف ومثمنة. هب الهواء الليلي منعشا، وبدأت النجوم في السماء أشد وميضا وتلألؤا. دهش ابن خلكان حين رأى أحد العاملين يقبل حاملا قباء أحمر ومقنعة أي لثام حمراء، وآخر يحمل موكدا به جمرات متقدة لفحم حجري، وكيسا صغيرا تفوح منه روائح بخور عطرة زكية الرائحة. وزادت دهشة ابن خلكان وهو يرى ابن يونس يهب واقفا ينزع عنه ثيابه الخارجية ويرتدي القباء الأحمر ويضع على رأسه العمامة الحمراء، ثم يتلثم بالمقنعة الحمراء ويعود للجلوس، ثم يخرج بخورا يذره على جمرات الفحم فيتصاعد البخور ألوانا تتلوى متناسقة الروائح. ثم قال ابن يونس لابن خلكان وهو يشير إلى السماء: انظر، ها هو كوكب الزهرة صديقي الأثير بين كواكب الليل ونجومه. ازدادت دهشة ابن خلكان وهو يرى صديقه العالم ابن يونس الفلكي يخرج عودا من جرابه ويأخذ في عزف منفرد شجي، ثم يجدو بصوت صاف أسيان حزين مغنيا وهو ينظر للزهرة في الفضاء البعيد. أحمل نشر الريح عند هبوبه رسالة مشتاق لوجه حبيبه، بنفسي من تحيا النفوس بقربه ومن طابت الدنيا به وبطيبه، لعمري لقد عطلت كأسي بعده وغيبتها عني بطول مغيبه، وجدد وجدي طائف منه في الكرى وسرى موهنا في خفية من رقيبه. ضرب ابن يونس وتر البن وهو أغلظ أوتار العود وأشدها رنينا معلنا انتهاء العزف والغناء. ضحك ابن خلكان وقال: عجيب أمرك يا ابن يونس، فلكي ومؤرخ وشاعر وعازف ومغن، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال: حياتك بديعة يا صاحبي تفتح فيها قلبك للكون كله. قضى الصاحبان ليلتهما تحت السماء والنجوم وبين روائح البخور والطعام والشراب والغناء إلى أن بزغت نجوم الميزان، فصاحت ديوك الصباح وارتفعت أصوات المؤذنين في قاهرة المعز، وما ندري هل لبي النداء أم لا. عنوان: الجداول الكبرى. أنجز ابن يونس جداوله الفلكية الكبرى التي استغرقت من عمره 17 سنة. كانت الجداول في 4 أجزاء تضم مقدمة طويلة عن علم الفلك وعن آلات الرصد وأجهزته ووظائفها. وفي هذه الجداول حقق ابن يونس جداول السابقين وعلق عليها ناقدا ومصححا. وفي هذه الجداول حل ابن يونس الكثير من مسائل الفلك الكروي، وضمن جداوله جميع الكسوفات والخسوفات واقترانات الكواكب إلى زمانه، فتبين له أن حركة القمر في تزايد مستمر، وصحح ميل دائرة البروج ومبادرة الاعتدالين وزاوية اختلاف المنظر للشمس. واستخدم ابن يونس في جداوله علم المثلثات فحل به كثيرا من المسائل المستعصية في علم الفلك، وأسهم بحلوله هذه في المثلثات الكروية واستعماله للخطوط المماسة في تقدم علم المثلثات. ابتكر ابن يونس طريقة جديدة سهل بها كل العمليات الحسابية، واعتمدت هذه الطريقة على تحويل عمليات الضرب إلى عمليات جمع، فوضع بذلك الأساس الأول لعلم حساب اللوغاريتمات، وسبق بطريقته هذه العالم الاسكتلندي جان نابيير الذي طور علم اللوغاريتمات في القرن الميلادي 17. استخدم ابن يونس في جداوله ولأول مرة حساب الأقواس الثانوية، فصارت القوانين الرياضية بسيطة بها ومغنية عن الجذور التربيعية، وقد لجأ العالم الرياضي سامسون إلى الطريقة نفسها في العمليات الحسابية بعد وفاة ابن يونس بستمائة سنة. عنوان الجفاف الثاني. كان ابن يونس قد بلغ من العمر 57 سنة حين بدأ انخفاض النيل، وبدأت مصر تعاني من الجفاف عام 398 هجرية 755 ميلادية. وكأن الجفاف قد أغضب الحاكم المتقلب المزاج، فحرم الاجتماعات لأي غرض، وحرم فتح الأبواب والنوافذ، وحرم سماع الموسيقى التي حكمها في الشرع معروف، ومشاهدة الألعاب، وألزم النساء بالمكوث أي البقاء في البيوت. ظل ابن يونس قابعا هناك في مرصده يرقب بزوغ نجم الشعرى اليمانية كبشارة بالفيضان. بزغ النجم في موعده، لكن الفيضان لم يقبل بالمياه من أعالي الحبشة. وفي كل يوم كان رجال القصر الشرقي يحملون له ولرجاله المياه والطعام. كان الناس خارجين لتوهم في شهر رمضان من العام الثاني للجفاف ليقضوا عيد فطر حزين في الليلة الثالثة ليوم العيد. وفوق سطح المرصد بالمقطم سكن جسد ابن يونس سكون الأبد وهو يرنو إلى الزهرة. حلقت روحه بين النجوم في يوم جمعة في اليوم الثالث من شهر شوال سنة 399 هجرية 13 من شهر مايو سنة 1090 ميلادية. وسعى الحاكم بأمر الله بعد وداع ابن يونس في مثواه إلى مرصد المقطم، وحمل معه إلى مكتبة دار العلم جداول ابن يونس ورسائله الأخرى الفلكية عن الرقاص والظل والميل والتعديل المحكم وجداول السمت الشمسي. وأخذته الدهشة حين رأى بينها، وهو الذي أيد تحريم الموسيقى والغناء شرعا، كتابا بخط ابن يونس بعنوان العقود والسعود في أوصاف العود إلى اللاتينية ترجمت جداول ابن يونس الفلكية، وظلت إلى القرن الميلادي السابع عشر أكمل الجداول الفلكية وأتمها، والمرجع الفلكي المفضل في العصور الوسطى. فقد حلت محل كل الجداول الفلكية الأخرى الهندية والعربية واليونانية، لأنها كانت أكملها أرصادا. وإلى الفرنسية ترجم المستشرق الفرنسي بريسيفال الزيج الكبير الحاكمي، ونشره في باريس في العام الرابع من القرن الميلادي التاسع عشر، وما تزال موجودة إلى اليوم في كل لغات العالم الحديث 260 كلمة عربية في علم الفلك أكد ابن يونس حياتها في جداوله الفلكية، فكتب لها البقاء والخلود، وبينها أسماء الكواكب والنجوم والمنازل والأبراج وآلات من أدوات الأرصاد. في العام التاسع من القرن القادم القرن الحادي والعشرين ستحين الذكرى الألفية الأولى للعالم العربي المصري الفلكي ابن يونس المصري، ولعل أحفاده من العلماء لا يغفلون عن إحياء ذكره في مؤتمر عربي عالمي يقام في القاهرة. فهو في رأي الفلكيين ومؤرخ العلوم أكبر علماء الفلك العرب والمسلمين، وحسبه فخارا اكتشافه للرقاص البندول قبل جاليليو بسبعة قرون. فبفضل هذا الاكتشاف تقدم علم الفلك، وكانت الساعات الدقاقة في معاصم الأيدي وعلى الجدران. انتهى كتاب ابن يونس عالم الأرصاد من سلسلة علماء العرب، ونبدأ الآن مع الخازن عالم الطبيعة. صبي في مكتبة. فتح عبد الرحمن أبواب مكتبة قصر السلطان ملك شاه السلوجوقي وهو يحيي من حولها من الحراس، وسارع بفتح نوافذ المكتبة حول مناضد القراءة وأركانها الوثيرة. وكان عبد الرحمن أول الجالسين، ليقرأ في كتاب مفتوح عند صفحة بعينها كان قد توقف عندها بالأمس. ومضت برهة، أقبل بعدها علي المروزي خازن مكتبة قصر السلطان في مدينة مرو عاصمة الدولة السلوجقية آنذاك، ولم يشعر عبد الرحمن بقدومه إلا وهو يجلس بجانبه ويقول له: أرني ما تقرأه يا عبد الرحمن. نظر علي إلى عنوان الكتاب وقال بدهشة: ما هذا؟ كتاب الطبيعة لأرسطو؟ أو أنت في هذه السن يا بني تقرأ أرسطو؟ أجاب عبد الرحمن: نعم يا سيدي، فأنا أحب القراءة في كل ما يكتب في الطبيعيات والرياضيات والمنطق والفلسفة والفلك، ولا أجد في قراءتها وفهمها مشكلة ما عدا بعض المصطلحات، فلغتها العربية جيدة وواضحة سهلة الفهم، لغة العلم يا سيدي. ربط علي الخازن على كتف عبد الرحمن قائلا: بورك فيك للعلم يا بني، لم أخطئ حين جئت بك إلى هذا المكان لتعينني في تدبيره. في هذا المكان يا بني يتفتح عقلك للعلم وتصير عاشقا للقراءة. ورأى عبد الرحمن زائرين من الشباب قادمين للمكتبة بينهما زائران، فنهض معتذرا لعلي كي يلبي طلبات هذين الزائرين من الكتب. جلس الزائران وتوجه علي إلى مكتبة بغرفة مجاورة كخازل للمكتبة وأمين لها، وكان مكتبه موضوعا في الغرفة بحيث يرى كل شيء في قاعة المطالعة الكبرى. مدينة للسعادة. اعتاد عبد الرحمن أن يتجول في أنحاء مدينة مرو بين معقوفتين تقع في جمهورية تركمان السوفيتية الآن، مع الصباح الباكر من كل يوم قبل أن يذهب ليفتح أبواب مكتبة قصر السلطان. يرى المدينة قبيل شروق الشمس وهي تتنفس بالحركة والمارة وأنفاس الصباح، وينتهي به المسير إلى ربوة يصعد فوقها يملأ صدره بالهواء النقي، ويسرح بصره متأملا في صحراء كاركون وسمائها الرمادية. كانت السماء تتناثر فيها دائما سحب عابرة حتى في عز الصيف. كانت مدينة مرو آنذاك مركزا هاما من مراكز الثقافة الإسلامية في أواخر القرن الميلادي الحادي عشر، شأنها في ذلك شأن مدائن بخارى وبغداد ودمشق والقاهرة ومراكش وقرطبة والري وأصفهان وشيراز وسواها من المدن الإسلامية الكبرى في العصور الوسطى. وكانت مدينة مرو واحة كبيرة في صحراء كاركوم، واحة عامرة بالقصور والمساجد وحوانيت الوراقين والأسواق الغنية بمنتجات الشرق والغرب والشمال والجنوب، والمكتبات العامة في قصور الأمراء والخاصة في بيوت العلماء والتجار، وفراء حيوان السماور، حيوان مثل الثعلب له فراء كثيف فاخر المجلوب من أقصى الشمال حيث الجليد الدائم، والنهار الذي يدوم 6 أشهر في العام والذي لا تغرب شمسه سوى بضع دقائق في كل يوم، وحيث الليل الذي يدوم الشهور الباقية من العام والذي لا تشرق شمسه سوى بضع دقائق في كل يوم. وحدث عبد الرحمن نفسه مناجيا مدينة مرو: إيه يا مرو، يا مدينة وليدة للسعادة، اسمك الآن مرو، وفي الزمن القديم في ظل أكاسرة الفرس كان اسمك مرجيانا، كنت آنئذ عاصمة لمقاطعة من مقاطعات الشمال الفارسية، وها أنت الآن عاصمة لدولة وليدة فتية، وغدا لا أحد يعرف ماذا سيكون اسمك ولا كيف تتقلب بك الأحوال في زمان هذه الدنيا. ولم يجد عبد الرحمن جوابا لسؤاله ونجواه، ولم يعرف أبدا أنه بعد 9 قرون ستصير مرو أطلالا، وأنه ستنشأ بالقرب منها مدينة جديدة اسمها بيرام علي، وتكون مثلها مركزا لصناعة النسيج. وانحدر عبد الرحمن من الربوة متجها إلى مكتبة قصر السلطان ليفتح أبوابها من جديد. مشى سعيدا بلحظته منتعش الروح على شاطئ نهر مرجب، وقد أطلت عليه حدائق القصور ومآذن المساجد، وصدحت بين أغصان الأشجار أصوات الطيور وأنات النواعير أي السواقي، ولاحت في البعد أبراج القلاع والحصون والأسوار، وشاعت في كل مكان ألوان الزهور وفاحت روائح الورود. عنوان طالب علم. عند عصر ذلك اليوم دعا علي المروزي الخازن عبد الرحمن إليه في غرفة مكتبه وقال له: أترغب يا عبد الرحمن في التفرغ لطلب العلم؟ فقال له عبد الرحمن بلهفة: نعم يا سيدي. قال علي: فكرت يا عبد الرحمن في إعفائك من عملك، وسوف نجد غيرك ممن لا همة له ولا طموح للعمل في هذه المكتبة. فقال له عبد الرحمن بامتنان: سأظل شاكرا لك هذا المعروف يا سيدي طوال عمري كله، لكن كيف أدبر نفقات معيشتي وأنا بدون عمل؟ فقال له علي ضاحكا: يا عبد الرحمن، مال الدولة يتسع لعشرات العلماء وآلاف الطلاب، ولسوف يتسع لك هذا المال وأنت طالب علم، وغدا ستكون عالما كبيرا بعون الله، وتنال راتبا كبيرا مثل رواتب العلماء. سكت علي لحظة ثم قال: كم عمرك الآن يا عبد الرحمن؟ قال عبد الرحمن: أوشك أن أتم يا سيدي 15 عاما. قال علي: ما تزال صغيرا يا بني، عن الاستقلال بنفسك في بيت، أنت بحاجة إلى التوجيه والرعاية، ولذلك ستظل مقيما معي في غرفتك بملحقات قصري كي نوفر راتبك كطالب علم لثيابك وكتبك، ولا تتكلف معنا أي نفقات أخرى. أيرضيك ذلك يا عبد الرحمن؟ اغرارقت عينا عبد الرحمن بالدموع وتأثر تأثرا شديدا، ثم قال بصوت متهدج: نعم نعم يا سيدي. عنوان البديل. ذات صباح قدم علي المروزي الخازن إلى المكتبة مصطحبا معه فتى شاب يجاوز 20 من عمره، وقدم علي الشاب لعبد الرحمن وقال له: هذا هو بديلك في هذه المكتبة، فعلمه ما علمتك إياه عن هذه المكتبة، ودربه على التعامل مع ما فيها من الكتب، ومع زائر المكتبة من القراء والمستعيرين، ومع رسل السلطان الذين يطلبون نسخة من الوثائق والرسائل الخاصة بالدولة. صاحب عبد الرحمن بديله الفتى الشاب وقال له: هذه الوظيفة يا أخي العمل فيها رتيب، لكنه بحاجة إلى ذكاء وفطنة في تنظيم الكتب والوثائق والرسائل وتصنيفها وسحبها من أماكنها وإعادتها إلى مواضعها وتدوينها بالدفاتر الخاصة بها. انتهى الشريط 11 من سلسلة علماء العرب، وعلى الشريط 12 إن شاء الله نواصل الخازن عالم الطبيعة.